إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأوصيكم ونفسي عباد الله بتقوى الله جل وعلا، ثم اعلموا رحمني الله وإياكم أن الله تبارك وتعالى جعل دينه على ثلاث درجات: إسلام، ثم إيمان، ثم إحسان. وجعل الإسلام مبنيا على أركان خمسة، من آكدها الصلاة، وتليها الزكاة. ففي الصلاة عبادته، وفي الزكاة الإحسان إلى خلقه. فمن أداهما على الوجه الأكمل والمأمور به شرعا إخلاصا وصدقا وصحة ومتابعة فقد برئت ذمته. ولم يتحقق له هذا إلا بالعلم والسؤال. فجميل جدا أن ترى الناس تعتني بأمر دينها عندما يحين موسم عبادة، مساءلة ومطالعة ومذاكرة وطلب نصح. ولكن الأمر الذي لا يحمدون عليه هو أن البعض من الناس، إن لم نقل أن الأكثرية، تغفل البحث والسؤال عن المسائل المتعلقة بعبادة ما قبل القيام بها وأثناء الشروع فيها. تغفل هذا، ثم إذا وقع بعضهم في شيء من الحرج والضيق لجأ إلى التماس الأعذار، أو ربما إلى الحيل والتعلل بعدم العلم والمعرفة، وحينئذ يبحث عن الحلول ويريد أن يهتدي إلى المخرج، فلن يجد إلى ذلك سبيلا. كحال الذين يعلقون ويربطون مشاريعهم مثلا بالبنوك الربوية، ولما تثقل هذه البنوك ظهورهم بالديون وتضطرهم إلى السداد وتعجلهم في الأداء احتاروا من أمرهم أو احتاروا في أمرهم ولم يجدوا لورطتهم سبيلا ولا مخرجا. وهذا يذكرني بمسألة مهمة، وهو أثر ذكره أبو داود الإمام في سننه عن مجاهد رحمه الله، وهو من كبار التابعين المعروفين بالتفسير. يقول رحمه الله: كنت عند عبد الله بن عباس فجاءه رجل فقال إنه طلق امرأته ثلاثا. قال فسكت، يعني سكت ابن عباس ولم يجبه. قال: حتى ظننت أنه رادها إليه. ثم قال: أي ابن عباس، ينطلق أحدكم يركب الأحموقة ثم يأتي ويقول: يا ابن عباس يا ابن عباس، وإن الله يقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجا، وإنك لم تتق الله ولا أجد لك مخرجا، عصيت ربك وبانت منك زوجتك. وهذا الذي قاله عبد الله بن عباس حق، لأنه من اتقى الله عز وجل وامتثل أمره وأقبل على الله في كل ما أمر به شرعا، فإن الله سبحانه وتعالى يغنيه ويكفيه ويسلمه من كل غبن ومكروه ويجعل له من كل ضيق وكرب مخرجا. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، كما قال الله سبحانه وتعالى. ومثل هذا أيها المؤمنون يقع فيه بعض أرباب الأموال من الذين تجب في حقهم الزكاة، فيغفلون البحث عن المسائل المنتظمة لفريضة الزكاة، وقد يقعون في بعض الإشكالات وتضطرب أمورهم وتختلط عليهم الأشياء، وما ذلك إلا بسبب التقصير والتفريط في معرفة أحكام هذه الزكاة، مع أنها من السهولة واليسر بمكان. وإني ذاكر لكم بمشيئة الله عز وجل طرفا من هذا الذي يقع فيه بعض الناس المزكين، أصلحني الله عز وجل وإياهم في الحرج الذي تسببوا فيه. وإلا فإن الله عز وجل لم يجعل لعباده في دينهم حرجا أو ضيقا، ما جعل عليكم في الدين من حرج، يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا. من هذه المسائل المهمة أيها المؤمنون، وأنا أذكر نبذا فقط، وإلا فإن مقام الخطبة لا يسمح بالتفصيل والتبيين. المسألة الأولى، وهي المتعلقة بالنصاب الموجب لإخراج الزكاة، والنصاب من شروط الزكاة كما قال العلماء، وهو مبلغ مقدر حدده الشارع يخرجه الإنسان إذا بلغ النصاب أو زاد عليه. ويشترط في النصاب أمران اثنان: الأول أن يزيد هذا المال على حاجة الإنسان الضرورية التي لا غنى للعبد عنها، كالملبس والمركب والمطعم والمسكن. والأمر الثاني أن يحول على هذا النصاب الحول، حولان الحول، وهو 12 شهر عربيا، أي السنة الهجرية أو الحساب القمري لا الحساب الشمسي كما يفعله بعض الناس. وهذا الشرط أي الثاني في زكاة إنما هو في زكاة النقود والأنعام أو بهيمة الأنعام، وفي عروض التجارة. وأما زكاة ما يخرج من الأرض من الثمار والزروع فزكاته هذا عند استوائه وكماله، لقول الله سبحانه وتعالى في كتابه: وآتوا حقه يوم حصاده. وابتداء الحول وابتداء النصاب إنما يكون بابتداء الحول، فينبغي أن يكون النصاب في الحول كله. أما إذا نقص النصاب خلال العام فإنه يستأنف حولا جديدا، بمعنى أن الإنسان لا يزكي من ماله إذا بلغ النصاب إلا إذا بقي طيلة العام على النصاب أو فوقه. أما إذا نزل أثناء العام عن النصاب فإنه يستأنف الحول من جديد، كما هو مذهب الجمهور، وبه قال مالك رحمه الله تعالى. فهذه مسألة مهمة من مسائل الزكاة. ومن المسائل المهمة أيضا التي تتعلق بإخراج الزكاة أن الله سبحانه وتعالى بيّن أنواع وأصناف الزكاة أو المال الذي يخرج منه الإنسان الزكاة، وقد بيّنها الشارع بيانا شافيا كافيا تعيينا وتفصيلا، وهي على 4 أنواع: الذهب والفضة وما يقوم مقامهما كالنقود، والثاني بهيمة الأنعام وهي الظأن والمعز والإبل والبقر، والثالث الخارج من الأرض من الزروع والثمار، والرابع عروض التجارة على اختلاف أنواعها. وقد يختلط على الناس شيء من هذه الأمور أو من هذه الأصناف، فترى البعض يخلط هذه الأصناف بعضها ببعض أو يخلط اثنين مع بعض، وينبغي أن يجعل لكل صنف منهما حوله ووقته والمقدار الذي يخرجه من هذه الزكاة. فالواجب إذن أن يجعل كل صنف على حدة ولا يخلط هذا بهذا، ثم يخرجه عند استيفاء الشروط المعروفة في الزكاة، لأنه قد يكون لكل صنف من هذه الأصناف حوله ووقته والمقدار الذي يخرجه الإنسان منها. فالذي عنده الأموال والذي عنده عروض التجارة فإنه لا ينبغي أن يجمع بينهما، فعروض التجارة لها حولها ولها وقتها، وكذلك النقود، وكذلك بهيمة الأنعام. فهذا قد يقع فيه الناس، ولهذا تختلط عليهم الحسابات فلا يهتدون إلى القيمة الحقيقية التي لابد أن تخرج من هذا النصاب الذي يملكونه. إذن الزكاة على 4 أصناف. فإن كنت من أهل الزكاة قد تجب عليك الزكاة في 3 أمور: إنسان فلاح عنده أموال وعنده ثمار وعنده حيوان وعنده عروض تجارة، قد تجب الزكاة في هذه الأمور والأصناف الأربعة، ولكل صنف حوله وزمانه ووقته، وهذا ينبغي أن يعلم أيضا. وإن من المسائل أيضا المتعلقة بالزكاة هو ذلك المال الداخل والخارج خلال السنة. فبعض الناس يعتقد ويظن أنه لا زكاة إلا في المال المجمد المخبوء،
أما الماء الذي يدخل إليه أثناء الحول وأثناء السناء فلا زكاة فيه، ويظن، وهذه حجته وهي غير صحيحة، يظن أنه لا يمكن أن يجعل لكل مال حول من لكل مال حوله، بمعنى أنه يفهم ويظن أن هذا المال الذي دخل إلى خزينته لم يحل عليه الحول فلا تجب عليه الزكاة. والأصل ما دام النصاب قائما فإن الإنسان عند حولان الحول وقد وجبت عليه الزكاة لابد أن يخرج عن مجموع المال إذا بلغ نصابا أو زائدا عليه، حتى ولو كان بعض ذلك المال لم يصله إلا من نحو شهر أو أقل، لأنه لا يمكن أن تجعل لمالك أو ما يدخل من مالك حولا وإلا صرت تزكي في كل وقت وفي كل حين. فأنت تنظر عند حولان الحول وتخرج عن مجموع المال، ولو كان بعضه لم يصر إليك إلا من نحو شر من نحو شهر أو أقل. هذه مسألة مهمة من مسائل الزكاة، ويغفل أو يجهلها كثير من الناس. تبقى أيضا من المسائل المعتبرة في الزكاة أن العلماء رحمهم الله وتبعا لنصوص الشرعية قالوا أنه لا يجوز تأخير إخراج الزكاة، ويحرم تأخيرها عند وقت الوجوب إلا إذا لم يتمكن الإنسان، كأن لم يكن عنده مال في ذلك الوقت، لم يكن عنده سيولة فهذا معذور، أو تأخر من يأتي ليأخذ ذلك المال من الفقراء الذين اعتادوا أخذ الزكاة من عنده، فهذا يجوز له تأخيرها حتى يتمكن. أما إذا لم يكن له عذر فلا يجوز له تأخيرها. روى البخاري في الصحيح وأحمد في المسند من حديث عقبة بن الحارث رضي الله عنه قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر، فلما سلم قام سريعا ودخل إلى بعض نسائه ثم خرج، فرأى وجوه القوم فرأى في وجوه القوم تعجبهم لسرعته، فقال عليه الصلاة والسلام: ذكرت وأنا في الصلاة تبرا عندنا، يعني ذهب كان عندنا، فكرهت أن أمسي أو أن أبيت وهو عندنا فأمرت بقسمته. قال ابن بطال رحمه الله في شرح الحديث أو في شرح هذا الحديث فيه أنه ينبغي أن يبادر إلى الخير، وفيه أن الخير ينبغي أن يبادر به، لأن الآفات تعرض والموانع تمنع والموت لا يؤمن والتسويف غير محمود. وأما تقديمها عن وقتها فقد أجاز العلماء ذلك، وهذا قول أهل العلم وهو مذهب الجمهور خلاف لمالك الذي قال أن الزكاة لا يجوز إخراجها قبل وقتها، بل حتى يحين زمانها وهو حوالان الحول. قال ابن رشد رحمه الله: وسبب الخلاف أن هناك من قال أن الزكاة عبادة، ومنهم من قال أنها حق واجب للمساكين، فمن قال إنها عبادة شبهها بالصلاة فلم يجز تقديمها عن وقتها، ومن شبهها بالحقوق الواجبة المؤجلة قال بإجزاء إخراجها قبل الأجل على جهة التطوع. هذا ومن مات، من مات من المسلمين وعليه الزكاة فإنها تخرج من ماله إذا كان من عادته إخراجها وكان له عذر في تركها، وتقدم على الغرماء وعلى الهبة وعلى الوصية وعلى الميراث، لقول الله سبحانه وتعالى: من بعد وصية يوصي بها أو دين. لأن الزكاة دين لله عز وجل قائم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن على أمي صوم شهر، أفأقضيه عنها؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت إذا كان على أمك دين أكنت قاضية؟ قال: نعم. قال: فدين الله أحق أن يقضى. هذا وسيأتي إن شاء الله تعالى مزيد بيان، فارتقبوه بعد حين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم وهو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد في الآخرة والأولى، أغنى وأقنى، ووعد من أعطى واتقى وصدق بالحسنى بأن ييسره ليسرى، وتوعد من كذب واستغنى وكذب بالحسنى أن ييسره للعسرى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الأسماء الحسنى، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صاحب المقام المحمود والحوض المورود والشفاعة العظمى، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى أصحابه الغر الميامين الذين بذلوا أنفسهم وأموالهم في سبيل الله واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى، وعلى التابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أيها المؤمنون، من المسائل المتعلقة بالزكاة والتي لم يفهمها للأسف الشديد كثير من المزكين، والذي يتعلق بما أسماه العلماء بزكاة عروض التجارة. والمقصود بعروض التجارة هي كل ما أعد للتكسب والتجارة، من حيوان أو عقار أو سيارات أو مراكب وغير ذلك من أصناف الأموال. ولا تصير هذه العروض عروض تجارة تزكى إلا بشرطين اثنين. الشرط الأول: أن يملكها الإنسان بفعله، كالشراء أو الهبة أو الوصية أو الميراث. الشرط الثاني: أن ينوي عند تملكها أنها للتجارة. فإذا لم ينوي عند تملكها أنها ليست للتجارة ولو كانت كثيرة، فإنها لا تصير للتجارة ولا تجب فيها الزكاة حينئذ. اللهم إلا إذا كان الإنسان اقتناها واشتراها وامتلكها لنفسه، ثم ظهر له بعد عام أو عامين أو أكثر من ذلك أن يتاجر فيها، فحينئذ من وقت عقد النية يبدأ بحساب الحول. فإن مضى حولا على نيته ببيع ما يملك صارت من عروض التجارة. والقول بزكاة عروض التجارة هذا مذهب جمهور العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من الفقهاء، خلافا للظاهرية. نعم، لم يرد في الكتاب والسنة نص قطعي يوجبها، ولكن هناك روايات قوية يعضد بعضها بعضا فيها إشارة إلى وجوب هذه الزكاة، أي عروض التجارة، على من رزقه الله سبحانه وتعالى تجارة بلغت نصابا. وهذه أو هذا النوع من عروض التجارة تجب على الإنسان إذا بلغ الحول، فعند حولان الحول يقوم هذه التجارة بالثمن والمبلغ الذي تباع به في السوق عند رأس الحول، سواء كانت أو كان مبلغها بمقدار ثمنها الذي اشتراه بها أو أقل أو أكثر، يخرج منها ربع العشر، أي 2.5%. وهذه القيمة التي في عروض التجارة هي القيمة التي تكون في زكاة الأموال، وهذا معروف. وقال بعض العلماء أنه يخرج منها
ما يكون عن طيب نفس يخرج منها ما تطيب نفسه، لأنه لم يرد في النصوص بيان المقدار، وهذا حق. إلا أن الكثير ممن يقال له أخرج من الزكاة ما تطيب به نفسك، أي في عروض التجارة، يقول وما هذا الذي، أو ما مقدار هذا الذي تطيب به النفس. إذن فرجع الأمر إلى النسبة المعلومة كما عرفنا. ولهذا فإن وجه الخلاف في مسألة عروض التجارة ليس في أصل وجوبها، وإنما فقط في تحديد النسبة المقدرة. ومع هذا فإنه يتعين على من كانت له تجارة أن يخرج زكاتها. إذن ليس الخلاف في أصل وجوب هذه الزكاة، وإنما في النسبة المزكاة وتقديرها. فالسلامة أن يخرج الإنسان زكاة عروض التجارة ويقومها بما يكون ثمنها في ذلك الوقت. أما أن يقول بأن عروض التجارة لم يرد في الشرع ما يوجب على المزكي تزكيته مطلقا، فهذا قول غير مسلم البتة، غير مسلم البتة. فهذه مسألة مهمة جدا. ومن كان عنده أموال أعدها للتكسب دون التجارة من فرش وسيارات وآلات المهن، فهذا لا زكاة فيه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. وكذلك ما يدخله من مبالغ التأجير سواء كانت محلات أو سيارات أو عقارات، فإن الزكاة إنما تجب في ذلك المال الذي يستفيده من الإيجار. فإذا بلغ نصابا يضمه إلى ماله أو يجعله حورا خاصا ويخرج الزكاة في ذلك. هذه بعض المسائل التي رأيت أن الأمر عند بعض الناس غير واضح، أحببت التجلية ما غمض فيها. والله سبحانه وتعالى نسأل أن يفقهنا في دينه، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، كما نسأله تعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما يعلمنا، وأن يزيدنا علما، إنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وصلى الله وسلم على البشير النذير وعلى آله وأصحابه صلاة وسلاما دائمين إلى يوم الدين. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.